إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. سبحان من خلق فأتقن وأبدع، يملك كل واحد منا قلبا في جسده، ولكن القليل منا من يتدبر ويتأمل صنع الله، هذا العضو الفائق التعقيد الذي أبهر علماء الطب وغيرهم. هذا خلق الله سبحانه من إله عظيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهلما لنبحر فنعرف عن هذا الخلق العجيب ما ذكره العلماء قدامى ومعاصرين. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ويطلق القلب على معنيين، أحدهما أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وفي باطنه تجويف، وفي التجويف دم أسود وهو منبع الروح. انتهى كلامه رحمه الله. وعند بعض المعاصرين هو عضو عضلي مجوف بحجم قبضة اليد، ويزن حوالي 350 جراما لشخص يزن 70 كيلو جراما. مكانه في الصدر بين الرئتين، فيه 4 تجاويف، أذنان وبطينان. مهمته الأساسية استقبال الدم الوارد من أعضاء البدن المختلفة، وضخه إلى الرئتين ليتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون. وقد أثبت البحث العلمي أن عضلة القلب هي أقوى وأمتن عضلة في الإنسان. ومن آيات الله الباهرة أن الله تعالى جعل لهذا القلب كيسا لصيقا به هو الشغاف، مغلفا بغشاء آخر يسمى التامور. هذا الكيس يفرز مادة تلين حركته لئلا يحتك بالقلب نفسه، وهو كالزيت في الآلات تماما. فمن منا أيها المباركون يستشعر مثل هذه العمليات المعقدة، ويتفكر في هذه القطعة التي إذا توقفت نبضاتها توقفت الحياة، أليس حريا بنا أن نقف مع أنفسنا ونتأمل ونسأل الله اللطف والسلامة والحفظ والكلاءة؟ ما أعظمك ربنا. والقلب السليم أيها المؤمنون صاحبه يتمتع بحياة فيها قوة وفيها صحة، فكيف إذا كان صاحب القلب السليم مؤمنا؟ قال ابن كثير رحمه الله، ولهذا قال: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الدنس والشرك. قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: القلب السليم أن يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد والحسن: بقلب سليم، يعني من الشرك. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض. قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة. اللهم اجعلنا ممن يأتي يوم القيامة بقلب سليم. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في القلب السليم: لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. انتهى كلامه عليه رحمة الله. روى أحمد والترمذي والنسائي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صححه الألباني وهو عند أحمد بلفظ: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. ما أحوجنا إلى قراءة القرآن كلام ربنا جل في علاه وتدبره ومعرفة مراد الله سبحانه لنداوي قلوبنا فتكون سليمة بفضله وتوفيقه. ولنكثر أيها المؤمنون من التوبة والاستغفار، فإن التوبة تجلو القلب وتزيل عنه آثار المعاصي والسيئات. ففي صحيح مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه. وبصلاح القلوب يا عباد الله تصلح الأجساد. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال النووي علينا وعليه رحمة الله في هذا الحديث: تأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. أقول: فكما نسعى جاهدين أن نجنب قلوبنا الأمراض والعلل الحسية، ما أحوجنا إلى اجتناب العلل المعنوية، ما أحوجنا إلى الابتعاد عما يضعف القلوب ويرهقها بل قد يصل إلى إماتتها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القلب أيها المؤمنون هو الذي عليه المدار، إليه ينظر ربنا جل في علاه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم، وفي رواية وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وجاء في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله أكبر، ما أعظم صفاء القلوب، ما أعظم أن تكون قلوبنا سليمة من الغل والحقد والحسد. اللهم أصلح قلوبنا واجعلها قلوبا سليمة. قال ابن بريدة: شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنك لتشتمني وفي 3 خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة. هنيئا تلك القلوب الطاهرة الصافية. قال الذهبي: قال زيد بن أسلم: دخل ناس على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى كان قلبي للمسلمين سليما. ومن أسباب سلامة القلب والرضا، قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إن الرضا يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب ورضاه وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. صححه الألباني. وعند مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. صححه الألباني. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فما أحوجنا إلى أن نتضرع إلى الله صادقين ملحين أن يصلح قلوبنا. ما أحوجنا إلى الدعاء في المواطن التي هي مظنة الإجابة. واعلموا أيها الموفقون أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا في الدنيا من أهل القلوب السليمة بحق وعلم وحكمة وبصيرة، واجعلنا ممن تحشرهم بقلوب آمنة مطمئنة سليمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم بارك له في شعبه وفي ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وارزقهم اللهم البطانة الناصحة الصادقة، وجنبهما بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. سبحان من خلق فأتقن وأبدع، يملك كل واحد منا قلبا في جسده، ولكن القليل منا من يتدبر ويتأمل صنع الله. هذا العضو الفائق التعقيد الذي أبهر علماء الطب وغيرهم، هذا خلق الله سبحانه من إله عظيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهلما لنبحر فنعرف عن هذا الخلق العجيب ما ذكره العلماء قدامى ومعاصرين. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ويطلق القلب على معنيين، أحدهما أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وفي باطنه تجويف، وفي التجويف دم أسود، وهو منبع الروح. انتهى كلامه رحمه الله. وعند بعض المعاصرين هو عضو عضلي مجوف بحجم قبضة اليد، ويزن حوالي 350 جراما لشخص يزن 70 كيلو جراما. مكانه في الصدر بين الرئتين، فيه 4 تجاويف، أذنان وبطينان. مهمته الأساسية استقبال الدم الوارد من أعضاء البدن المختلفة، وضخه إلى الرئتين ليتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون. وقد أثبت البحث العلمي أن عضلة القلب هي أقوى وأمتن عضلة في الإنسان. ومن آيات الله الباهرة أن الله تعالى جعل لهذا القلب كيسا لصيقا به هو الشغاف، مغلفا بغشاء آخر يسمى التامور. هذا الكيس يفرز مادة تلين حركته لئلا يحتك بالقلب نفسه، وهو كالزيت في الآلات تماما. فمن منا أيها المباركون يستشعر مثل هذه العمليات المعقدة، ويتفكر في هذه القطعة التي إذا توقفت نبضاتها توقفت الحياة، أليس حريا بنا أن نقف مع أنفسنا ونتأمل، ونسأل الله اللطف والسلامة والحفظ والكلاءة؟ ما أعظمك ربنا. والقلب السليم أيها المؤمنون صاحبه يتمتع بحياة فيها قوة وفيها صحة، فكيف إذا كان صاحب القلب السليم مؤمنا؟ قال ابن كثير رحمه الله، ولهذا قال: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الدنس والشرك. قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: القلب السليم أن يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد والحسن: بقلب سليم، يعني من الشرك. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض. قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة، المطمئن إلى السنة. اللهم اجعلنا ممن يأتي يوم القيامة بقلب سليم. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في القلب السليم: لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. انتهى كلامه عليه رحمة الله. روى أحمد والترمذي والنسائي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صححه الألباني. وهو عند أحمد بلفظ: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. ما أحوجنا إلى قراءة القرآن كلام ربنا جل في علاه وتدبره ومعرفة مراد الله سبحانه لنداوي قلوبنا فتكون سليمة بفضله وتوفيقه. ولنكثر أيها المؤمنون من التوبة والاستغفار، فإن التوبة تجلو القلب وتزيل عنه آثار المعاصي والسيئات. ففي صحيح مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه. وبصلاح القلوب يا عباد الله تصلح الأجساد. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضاه إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال النووي علينا وعليه رحمة الله في هذا الحديث: تأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. أقول: فكما نسعى جاهدين أن نجنب قلوبنا الأمراض والعلل الحسية، ما أحوجنا إلى اجتناب العلل المعنوية، ما أحوجنا إلى الابتعاد عما يضعف القلوب ويرهقها، بل قد يصل إلى إماتتها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القلب أيها المؤمنون هو الذي عليه المدار، إليه ينظر ربنا جل في علاه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم، وفي رواية وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وجاء في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله أكبر، ما أعظم صفاء القلوب، ما أعظم أن تكون قلوبنا سليمة من الغل والحقد والحسد. اللهم أصلح قلوبنا واجعلها قلوبا سليمة. قال ابن بريدة: شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة. هنيئا تلك القلوب الطاهرة الصافية. قال الذهبي: قال زيد بن أسلم: دخل ناس على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى كان قلبي للمسلمين سليما. ومن أسباب سلامة القلب والرضا، قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إن الرضا يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب ورضاه وبره ونصحه قرين الرضا، وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. صححه الألباني. وعند مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. صححه الألباني. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فما أحوجنا إلى أن نتضرع إلى الله صادقين ملحين أن يصلح قلوبنا. ما أحوجنا إلى الدعاء في المواطن التي هي مظنة الإجابة. واعلموا أيها الموفقون أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا في الدنيا من أهل القلوب السليمة بحق وعلم وحكمة وبصيرة، واجعلنا ممن تحشرهم بقلوب آمنة مطمئنة سليمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا. اللهم بارك له في شعبه وفي ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وارزقهما اللهم البطانة الناصحة الصادقة، وجنبهما بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.